بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس رد الشرع المعقول على المتصل المجهول، فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف: فصل في الأدلة على كونهم ضد التوحيد أي الإخوان المسلمين. ويتبين أنهم ضد التوحيد من خلال الأمور الآتية: أولا، أن حسن البنا لم يدعو إلى التوحيد ولم يأمر به أحد من أتباعه قط. ثانيا، أنه لم ينهى عن الشرك الأكبر مع كثرة الواقعين فيه، فهو يراهم يطوفون بالقبور وينذرون لها ويذبحون على اسمها، ولم ينقل عنه أنه نهى أحدا عن فعل ذلك الشرك الأكبر. المخرج من الملة: بل شاركهم في ذلك باعترافه، فهو يقول عن نفسه أي حسن البنا أنه كان يذهب من دمنهور مسافة 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا ليزور قبر الدسوقي وغيره أي من القبور، وهذا يدل على ما وراءه. ثالثا، أنه وقع في الشرك الأكبر بقوله: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل في مكر مضى وجرى، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سامحهم وغفر ذنوبهم، فهل هو يملك ذلك أي مغفرة الذنب؟ رابعا، وقد وقع في الشرك الأكبر أتباعه بل المرشدون منهم يعني المنظرين والمنظرون فيهم، كما قد سبق بيانه وذكره في أول البحث، ومنه عمرة المفاني ومصطفى السباعي وسعيد حواء وما لم يدون أكثر أي من الأسماء. خمسا، يدل على ذلك أي وقوع في الشرك وعدم اهتمام بالتوحيد، ما يدل على ذلك تعاطف حسن البنا وأتباعه وولاؤهم واندماجهم مع الشيعة المشركين وتبنيهم لدعوة التقريب بين الرافضة والسنة، رغم ما عند الرافضة من الشركيات وكفريات وبدع، وتصريحهم بإخوتهم لهم. يقول الروافض إخواننا. يقول التنظيم الدولي للإخوان: إجابة الرزق في مجلة الاعتصام صفحة 37 عدد محرم 1401. يقول التنظيم الدولي للإخوان: ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن 20 ليثبت أن حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار وصهيونية العالمية. انتهى كلام جابر الرزق. فانظر إليه أثبت الإسلام للرافضة وحدهم الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، وتجاهل دولة التوحيد التي قامت عليه أي على التوحيد، وما زالت تحميه وتدافع عنه وتعلمه وتنصره، وهي الدولة السعودية. سابعا، اجتماع فصائل الجهاد في أفغانستان على جماعة جميل الرحمن في كونر وقتالهم لهم، وهذا من أعظم الأدلة على بغضهم للتوحيد وأهل التوحيد. ثامنا، ثناء حسن البنا على محمد عثمان المرغني السوداني القائل بوحدة الوجود. تاسعا، قول حسن البنا للجنة المشتركة: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية أو خصومة دينية. انظر الإخوان المسلمون، حداثة صنعة التاريخ، المجلد الأول صفحة 409. عاشرا، مما يدل على أن الإخوان لا يهتمون بالتوحيد: كان بعض أعضاء المنهج الإخواني من الأكباط وهذا لا أقوله تخيلا ولا تخمينا، بل هو الحقيقة. نقل في كتاب دعوة الإخوان المسلمون في الميزان في مجلة رواية الإسلام والعدد الأول السنة 45 رمضان 1411 39. قالت المجلة: والإمام حسن البنا عندما شكل اللجنة السياسية العليا للإخوان المسلمين كان ضمن أعضائها ثلاثة من المسيحيين، هم الأستاذ لويس أخنوخ ووهيب بوس وثابت كريم. 11. لقد جمع البنا في حزبه خليطا من أصحاب الاتجاهات البدعية والشركية، ومنهم الجهمي والمعتزلي والصوفي والأشعري وغير ذلك بل ودخل في حزبه النصارى واليهود، ولم يضق صدره بأحد منهم، وتبعوا على ذلك أصحاب حذيفة حزبه، فلم تضق صدورهم بأحد حتى ولو بلغت درجة القصوى في الوثنية، كمن يؤمن بتصرف الأقطاب في الكون بدلا من رب الكون، كما هي عقيدة مجددي الذي قال عزام هذا القول وكتب هذا المقطع في مجلته وهو تحت رئاسته. ولم يمنع ذلك عزاما، أي عبد الله عزام وهو الناطق باسم الجهاد الأفغاني في ذلك الوقت، من أن يهمز ويلمز الشيوخ السلفيين ويطعن فيهم، مع أنه تحت رئاسة وثنيين مسف في الوثنية. 12. والمهم أن أصحاب المنهج الإخواني لم تضق صدورهم بأحد من فرق الضلال بل والكفر الصريح ما داموا يوافقونهم على منهجهم، فما من أحد منهم إلا وقد اتسعت صدورهم له ما عدا الموحدين أصحاب منهج السلفي، فإنهم وقفوا منهم موقف العداء، فمن نالته أيديهم مثل جميل الرحمن قاتلوه أو قتلوه، ومن لم تنله أيديهم وروا أنهم بحاجة إليه نالوا منه بكلام يحمل في طياته السخرية والازدراء، وأهانوه بذلك وحقروه لكي ينفروا الشباب عنه وعن منهجه. وهذا ما فعله عبد الله عزام غفر الله لنا له، واتبع على ذلك من تبعه كعايض القرن وغيره. والآن سأعود إلى متابعة الرد فأقول: وجه السابع سمعت ما زعمه عبد الله عزام في قوله إن القرآن لا يفتح أسراره على فقيه قاعد بل على فقيه متحرك. واسمع إلى الله العليم الخبير، حيث يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذا فسرنا الحركة التي يقصدها بالخروج على الولاة وإن كانوا مسلمين ويحكمون شرع الله فيما تحت أيديهم ومحاكمهم كلها شرعية، كما هو بين في قوله: وأيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق الفقهاء البارزين على عدم انعقاد البيعة لفاسق واشتراطه العلم والتقوى لمن يلي أمرا من أمور المسلمين أو يتصرف في شؤونهم، فإنه سيكون هؤلاء بعيدين عن التقوى وعن الإيمان الكامل الذي جعله جل شأنه شرطا في العلم النافع والعمل الصالح والمغفرة والرحمة صدق بعد ذلك من شئت. قال مجاهد في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فرقانا أي نجاة، وفي رواية عنه نصرا. قال ابن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. قال ابن كثير رحمه الله وهذا التفسير من ابن إسحاق عم مما تقدم وهو يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، وكان ذلك سببا لنصرته ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير الذنوب به وهو محوها وغفرها وستره عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا أردت أن تعلم أن عمل الحركيين وما عقدوه من جواز الخروج على الولاة حتى ولو كانوا مسلمين باطل وعمل باطل، فقرأ رد عليه في الوجه التاسع لكي تعلم أن الأدلة وعقيدة السلف على اختلاف ما قال عزام، ثم قول حكايته اتفاق الفقهاء البارزين على عدم انعقاد البيعة الفاسق، أين وجد هذا الاتفاق والعلماء مجمعون على صحة ولاية المسلم الفاسق وتحريم الخروج عليه، اللهم إلا إن كان يقصد فقهاء المعتزلة وأتباعهم الحركيين اليوم، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الوجه التاسع. الوجه الثامن لما كتب عبد الله عزام هذا المقطع في الطعن على العلماء السلفيين وتنقصهم فيه كان تحت رئاستي صبغة الله مجددي، وهو رجل يؤمن بأن الكون يديره ويتصرف فيه أولياء الصوفية، ويتضح لك ذلك مما نقل الشيخ عثمان عبد السلام نوح في كتابه الطريق إلى الجماعة الأم منذ 1757 حيث قال بعد كلام عن مجددي. شرك في الربوبية. توجد رسالة لصبغة الله مجددي بعنوان متن بياني بروفيسور مجددي، وفيها بيان لانحرافه في العقيدة من كل النواحي حتى وصل إلى شرك الربوبية الذي خاف آقى شرك أبي جهل. شرك في الربوبية أن يدعي أن هناك خالق مع الله أو مالك مع الله ومتصرف مع الله. شرك الألوهية معناها أن تعبد غير الله من حجر أو شجر أو قبر أو نحو ذلك. يقول وفيها بيان الانحراف بالعقيدة من كل النواحي حتى وصل إلى شرك الربوبية الذي فاق شرك أبي جهل وأصحابه، حيث قال في صاد 17 ونصه جاء في بعض كتب الصوفية بأنه كل عام عقد مجلس للأولياء والمتصرفين على وجه الأرض اسمه ديوان الصالحين. في هذا الديوان تحضر روح النبي صلى الله عليه وسلم وحيث الأولياء الكرام، ويحضر غوث الزمان وهو متصرف الحوادث في الدنيا، ويحضر قطب الزمان وهو متصرف الوقت. انتهى كلامه. قلت هذا القول فيه تعليق لعثمان، وهذا القول فيه تعليق لعثمان نوح قلت هذا القول فيه تعليق لعثمان نوح قال فيه فهذا شرك واضح في الربوبية تبرأ منه حتى المشركون القدامى إذ أثبت رئيس الدولة الإسلامية المزعومة أن تدبير الكون بيد أولياء الصوفية بينما أقر المشركون القدماء أن هذا كله بيد الله وحده. قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فصح بهذا أن هذا الرجل قد فاق شركه شرك المشركين بشرك المشركين الأولين ولا أدري أي صاحب عقيدة صحيحة يقاتل لكي يكون الدين كله لله ثم يقبل القتال تحت قيادة هذا الرجل لأن هذا الرجل إذا تمكن من مكان فسوف ينتصر فيه لعقيدته وينشر فيه مذهبه الشركي ويكون معنا هذا أننا نقاتل ليتمكن المشركون والعياذ بالله انتهى ما أردت نقله. قلت قارن بين هذا المقطع وبين المقطع الأول لما فيه عزام علماء السلفية أليس هذا يدل على أنهم يبغضون السلفيين ويحبون ويتعاطفون مع الوثنيين أصحاب الخرافات والبدع وحتى مع الكفار الصرحاء. ثم اسمع أيضا إلى شركه في الألوهية حيث نقل صاحب المصدر المذكور أنه قال في صفحة وفي هذه الحال ونسي أن يذكر الرقم وقال في صفحة وفي هذه الحالة يوجد أشخاص يريدون إدخال مذاهب أخرى في أفغانستان. الأشخاص يعني السلفيين يريدون إدخال مذاهب أخرى في أفغانستان ويريدون الدعوة إليها وهم يحكمون علينا بالشرك ويقولون أنتم مشركون لأنكم تقولون يا محمد استغفر لنا يقولون يا محمد استغفر الله في أي منطق هذا وفي أي دين هذا وفي أي مذهب هذا إذا قلت يا وزير يا ملك من هؤلاء الناس قلوبهم مثل الحجر لا يكون شركا وإذا ناديت باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل العالمين يكون شركا انتهى. قلت ألا ترى أيها القارئ المحب للحق إن هذا الرجل قد سمع الشرك بحذافيره يعني شرك الربوبية وشرك الألوهية وتجاوز في شركه كل المشركين الذين سبقوه مع ذلك وقد رضي به عزام وفئته وجماعته رئيسا للدولة التي يسعون في إقامتها مع ما ظهر منه من الاستخفاف بالسلفية وظلم لأصحابه الموحدين. وعلى هذا فقل على الإسلام السلام إن تمكن هؤلاء وإنا لله وإنا إليه راجعون يتمكنوا من السلطة فإذا وصلوا إلى السلطة أضاعوا الدين. الوجه التاسع وأما قول وإيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق البارزين على عدم انعقاد البيعة للفاسق واشتراط العلم والتقوى لمن يلي أمور المسلمين أو يتصرف في شؤونهم ويرد عليه في هذا المقطع من وجوه. الوجه الأول في قوله أيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق الفقهاء البارزين على عدم انعقاد البيعة للفاسق حكاية إجماع لأن كلمة اتفاق الفقهاء البارزين معناه اجماعهم على ذلك، وهذا الإجماع المدعى غير صحيح، بل إن هذا الادعاء باطل ترده ظواهر الأدلة من كتاب وسنة، وإجماع أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على الوالي المسلم وإن كان جائرا. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر أولي الأمر بالأمراء والعلماء، وطاعتهم واجبة سواء كانوا من أهل العذر أو من أهل الجور للأدلة الآتية. روى مسلم وابن ماجة في سننهما والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، أي مقطع الأطراف. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد: لو كان رأسه زبيبة. وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. في حديث حذيفة رضي الله عنه قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا حتى يحذروا. قال: نعم، قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: فالزم الجماعة وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات في ميتة جاهلية. وروى الإمام أحمد في المسند عن طريق الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أو يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ. فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وإن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن يبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، حمد الله وثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخره. وذكر الحديث إلى أن قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، إن من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع دينه، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، أي من حطب جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. الحديث. وأخرجه أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة حبل قوي يربط طرفاه في وتدين، ثم تجعل في طول الحبل عرى عديدة تدخل فيها رؤوس الصغار المعز أو الضان، وكان المسلم في عروة من عرى الإسلام. وإذا فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبالسند الذي في الحديث الأول عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قال: فقلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحق بك. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. ورجال السند الأول والثاني ثقات إلا خالد بن وهبان ابنة خالة أبي ذر، والراوي عنه فإنه متف فيه، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي وابن حجر مجهول، والمتن في كلا الحديثين معروف بشواهده الصحيحة. وفي صحيح البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد ابن حضير أن رجلا أو أسيد بن حضير أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة استئثارا فاصبروا حتى تلقوني، أي على الحوض. خرجوا في الكتاب الفتن بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها، برقم الحديث 7057. وفي صحيح البخاري أيضا عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله، حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة ومشاطنا وكهينا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننزل أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا عندكم من الله فيه برهان. رقم الحديث 7056. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رقم الحديث في صحيح الإمام مسلم 1853. عند مسلم أيضا من حديث عرفجة الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عساكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. رواية أيضا: إنها ستكون هنات وهنات. والمراد الفتن والأمور المحدثة. إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان. انظر صحيح مسلم باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات ليس بعنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فصل من هذه النصوص يتبين أن قول عزام عبد الله عزام هذا قول باطل، يعني قوله: أيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق الفقهاء البارزين على عدم انعقاد البيعة لفاسق وذلك أن هذه النصوص تدل على استئثار، والاستئثار يدل على ضعف العدالة. ومع ذلك فإن الشارع صلى الله عليه وسلم يوصي بالصبر وينهى عن الخروج بل والمنازعة. وتدل النصوص أن من خرج عن الطاعة فارق الجماعة فإنه إن مات على ذلك مات ميتة جاهلية. تدل النصوص أن من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة لقي الله ولا حجة له. تدل النصوص أيضا أن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، والربقة حبل مستطيل فيه فلكات توضع فيها ركاب الغنم فيجمعها. فعقيدة الإسلام بمنزلة الربقة للمسلمين، إذ إنها تجمعهم جميعا. في هذه العقيدة كما يجمع الغنم في الربقة، فمن خلع طاعة من الإمام فقد خرج عن جماعة المسلمين. وقال في حديث حذيفة رضي الله عنه: قلت فما تأمرنا إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال الحافظ في الفتح في المجلد 13:36: الإشارة بقوله يلزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني ولو جار، ويوضح ذلك رواية أبي الأسود: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكان مثل ذلك كثيرا، كان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه. قوله تلزم جماعة المسلمين إمامهم بكسر الهمزة إمامهم أي أميرهم. وزاد في رواية أبي الأسود: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكذا في رواية خالد بن السبيع عند الطبراني: فإن رأيت خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك فإن لم يكن خليفة فالهرب. قوله ولو أن تعظ بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة أي لو كان الاعتزال بالعظ فلا تعدل عنه وتعظ بالنسب للجميع وضبطه الأشيري بالرفع، وتعقب بأن جوازه متوقف على أن يكون التي تقدمته مخففة من الثقيلة. وهنا يجوز ذلك لأنها لا تلي لو نبه عليه صاحب المغني. في رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عن ابن ماجة: فلي أن يموت وأنت عاض على جذع خير لك من أن تتبع أحدا منهم. والجذل بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها لام عود ينصب لتحتك به الإبل. وقوله وأنت على ذلك أي على العض، وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عاصوا. قال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم كقوله في الحديث الآخر: فعضوا عليها بالنواجذ. انتهى كلام بيضاوي. قال الحافظ ويؤيد الأول في الحديث الآخر: فإن مت وأنت عاض على جذر خير لك من أن تتبع أحدا منهم. انتهى كلام الحافظ بن حجر. قلت القولان متلازمان، فإن من لازم المفارقة حصول المشقة، وقد تحصل المشقة بملازمة الجماعة والثبوت على طاعة الولاة إذا كانوا عصاة جائرين أي ظالمين. وقد أشار إلى ذلك بل أبانه نبي الهدى ورسول الرحمة الذي ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه، بقوله في حديث ابن عباس عند البخاري في الفتن برقم 7053 و7054. لفظ الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. ولفظ الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند البخاري أيضا برقم 7056، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة بمنشطنا ومكرهنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا بلفظ: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال الحافظ: نعم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونه ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة على من ولي عليه وال، فرأوا يأتي شيئا من عصية الله فليكره ما يأتي من عصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقولوا: لم ينقصنا من الله ورسوله البيان حتى نحتج إلى أقوال الرجال، لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أعظم بيان ووضح لنا أعظم توضيح بأن من الولاء من يكون عدلا ووضح لنا أعظم توضيح بأن من الولاة من يكون عدلا أو جاء أو نعم عدلا أو جائرا، ومنهم أي ظالما، ومنهم من يكون جائرا ومنهم من يكون فاسقا، وأن الطاعة واجبة للسلطان سواء كان عدلا أو جائرا، وإلا فما معنى قوله: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم؟ إذن وهذا ما فهمه الصحابة حين قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ فكانت الإجابة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والرد على من قال ذلك: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمر ما داموا مصلين. إن هذه النصوص وأمرين بالصلاة إن هذه النصوص وغيرها تفيد أن بيعة الجائر منعقدة وأن طاعته واجبة، والإجماع على ذلك قائم. قال الحافظ بن حجر في الفتح، في فتح الباري مجلد 13 37 في شرح حديث حذيفة، وقال ابن بطال في حجة على جماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على إمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم: هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم، ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى به من سأله لما قتل عثمان عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع محمد على ضلاله. وقال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، وقال قوم المراد بهم أهل العلم، إن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبعا لهم في أمر الدين. قال الطبري رحمه الله: والصواب أن المراد من الخبرة لزوم الجماعة الذين في طاعتي. قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمع على تأميره، ومن نكث بيعته فقد خرج عن الجماعة. وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا تتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. انتهى كلامها، ونتوقف هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس رد الشرع المعقول على المتصل المجهول، فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صرنا عند قول المؤلف: فصل في الأدلة على كونهم ضد التوحيد، أي الإخوان المسلمين. ويتبين أنهم ضد التوحيد من خلال الأمور الآتية: أولا، أن حسن البنا لم يدعو إلى التوحيد ولم يأمر به أحد من أتباعه، قط. ثانيا، أنه لم ينهى عن الشرك الأكبر مع كثرة الواقعين فيه، فهو يراهم يطوفون بالقبور وينذرون لها ويذبحون على اسمها، ولم ينقل عنه أنه نهى أحدا عن فعل ذلك الشرك الأكبر. المخرج من الملة، بل شاركهم في ذلك باعترافه، فهو يقول عن نفسه، أي حسن البنا، أنه كان يذهب من دمنهور مسافة 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا ليزور قبر الدسوقي وغيره، أي من القبور، وهذا يدل على ما وراءه. ثالثا، أنه وقع في الشرك الأكبر بقوله: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل في مكان مضى وجرى، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سامحهم وغفر ذنوبهم، فهل هو يملك ذلك، أي مغفرة الذنب؟ رابعا، وقد وقع في الشرك الأكبر أتباعه، بل المرشدون منهم، يعني المنظرين والمنظرون فيهم، كما قد سبق بيانه وذكره في أول البحث، ومنه عمرة المفاني ومصطفى الشباعي وسعيد حواء، وما لم يدون أكثر، أي من الأسماء. خامسا، ما يدل على ذلك، أي وقوعهم في الشرك وعدم اهتمام بالتوحيد، ما يدل على ذلك تعاطف حسن البنا وأتباعه وولاؤهم واندماجهم مع الشيعة المشركين وتبنيهم لدعوة التقريب بين الرافضة والسنة، رغم ما عند الرافضة من الشركيات وكفريات وبدع، وتصريحهم بإخوتهم لهم. يقول الروافض إخواننا. يقول التنظيم الدولي للإخوان، إجابة الرزق في مجلة الاعتصام صفحة 37 عدد محرم 1401. يقول التنظيم الدولي للإخوان: ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلها حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن العشرين ليثبت أن حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار وصهيونية العالمية. انتهى كلام جابر الرزق. فانظر إليه أثبت الإسلام للرافضة وحدهم الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، وتجاهل دولة التوحيد التي قامت عليه على التوحيد وما زالت تحميه وتدافع عنه وتعلمه وتنصره، وهي الدولة السعودية. سابعا، اجتماع فصائل الجهاد في أفغانستان على جماعة جميل الرحمن في كونر وقتالهم لهم، وهذا من أعظم الأدلة على بغضهم للتوحيد وأهل التوحيد. ثامنا، ثناء حسن البنا على محمد عثمان المرغني السوداني القائل بوحدة الوجود. تاسعا، قول حسن البنا للجنة المشتركة: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية أو خصومة دينية. انظر الإخوان المسلمون حياث صنعة التاريخ المجلد الأول صفحة 409. عاشرا، مما يدل على أن الإخوان يهتمون بالتوحيد: كان بعض أعضاء المنهج الإخواني من الأكباط، وهذا لا أقوله تخيلا ولا تخمينا بل هو الحقيقة، نقل في كتاب دعوة الإخوان المسلمون في الميزان في مجلة رواية الإسلام والعدد الأول السنة 45 رمضان 1411 39. قالت المجلة: والإمام حسن البنا عندما شكل اللجنة السياسية العليا للإخوان المسلمين كان ضمن أعضائها ثلاثة من المسيحيين، هم الأستاذ لويس أخنوخ ووهيب بوس وثابت كريم. 11، لقد جمع البنا في حزبه خليطا من أصحاب الاتجاهات البدعية والشركية، ومنهم الجهمي والمعتزلي والصوفي والأشعري وغير ذلك بل ودخل في حزبه النصارى واليهود، ولم يضق صدره بأحد منهم، وتبعوا على ذلك أصحاب حذيفة وتبعوا على ذلك أصحاب حزبه، فلم تضق صدورهم بأحد حتى ولو بلغت درجة القصوى في الوثنية، كمن يؤمن بتصرف الأقطاب في الكون بدلا من رب الكون، كما هي عقيدة مجددي الذي قال عزام هذا القول وكتب هذا المقطع في مجلته وهو تحت رئاسته. ولم يمنع ذلك عزاما، أي عبد الله عزام وهو الناطق باسم الجهاد الأفغاني في ذلك الوقت، من أن يهمز ويلمز الشيوخ السلفيين ويطعن فيهم، مع أنه تحت رئاسة وثنيين مسف في الوثنية. 12، والمهم أن أصحاب المنهج الإخواني لم تضق صدورهم بأحد من فرق الضلال بل والكفر الصريح ما داموا يوافقونهم على منهجهم، فما من أحد منهم إلا وقد اتسعت صدورهم له ما عدا الموحدين أصحاب منهج السلفي، فإنهم وقفوا منهم موقف العداء، فمن نالته أيديهم مثل جميل الرحمن قاتلوه أو قتلوه، ومن لم تناله أيديهم وروا أنهم بحاجة إليه نالوا منه بكلام يحمل في طياته سخرية والازدراء، وأهانوه بذلك وحقروه لكي ينفروا الشباب عنه وعن منهجه. وهذا ما فعله عبد الله عزام غفر الله لنا له واتبع على ذلك من تبعه كعايض القرن وغيره. والآن سأعود إلى متابعة الرد فأقول: الوجه السابع سمعت ما زعمه عبد الله عزام في قوله إن القرآن لا يفتح أسراره على فقيه قاعد بل على فقيه متحرك. واسمع إلى الله العليم الخبير حيث يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذا فسرنا الحركة التي يقصدها بالخروج على الولاة وإن كانوا مسلمين ويحكمون شرع الله فيما تحت أيديهم ومحاكمهم كلها شرعية كما هو بين في قوله: وأيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق الفقهاء البارزين على عدم انعقاد البيعة لفاسق واشتراطه العلم والتقوى لمن يلي أمرا من أمور المسلمين أو يتصرف في شؤونهم، فإنه سيكون هؤلاء بعيدين عن التقوى وعن الإيمان الكامل الذي جعله جل شأنه شرطا في العلم النافع والعمل الصالح والمغفرة والرحمة. صدق بعد ذلك من شئت. قال مجاهد: في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرقانا أي نجاة، وفي رواية عنه نصرا. قال ابن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا التفسير من ابن إسحاق عم مما تقدم، وهو يستلزم ذلك كله، فإنه من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، وكان ذلك سببا لنصرته ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها وستره عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا أردت أن تعلم أن عمل الحركيين وما عقدوه من جواز الخروج على الولاة حتى ولو كانوا مسلمين باطل، وعمل باطل، فقرأ الرد عليه في الوجه التاسع لكي تعلم أن الأدلة وعقيدة السلف على اختلاف ما قال عزام. ثم قول حكايته: اتفاق الفقهاء البارزين على عدم اتفاق انعقاد البيعة الفاسق، أين وجد هذا الاتفاق والعلماء مجمعون على من على صحة ولاية المسلم الفاسق وتحريم الخروج عليه؟ اللهم إلا إن كان يقصد فقهاء المعتزلة وأتباعهم الحركيين اليوم، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الوجه التاسع. الوجه الثامن: لما كتب عبد الله عزام هذا المقطع في الطعن على العلماء السلفيين وتنقصهم فيه، كان تحت رئاسة صبغة الله مجددي، وهو رجل يؤمن بأن الكون يديره ويتصرف فيه أولياء الصوفية، ويتضح لك ذلك مما نقل الشيخ عثمان عبد السلام نوح في كتابه الطريق إلى الجماعة الأم، انظر صفحة 157، حيث قال بعد كلام عن مجددين: الشرك في الربوبية توجد رسالة لصبغة الله مجددي بعنوان متن بياني بالبروفيسور مجددي، وفيها بيان لانحرافه في العقيدة من كل النواحي حتى وصل إلى شرك الربوبية الذي خاف آقى شرك أبي جهل. شرك في الربوبية أن يدعي أن هناك خالق مع الله أو مالك مع الله ومتصرف مع الله. شرك الألوهية معناها أن تعبد غير الله من حجر أو شجر أو قبر أو نحو ذلك. يقول وفيها بيان الانحراف في العقيدة من كل النواحي حتى وصل إلى شرك الربوبية الذي فاق شرك أبي جهل وأصحابه، حيث قال في صاد 17 ونصه جاء في بعض كتب الصوفية بأنه كل عام عقد مجلس للأولياء والمتصرفين على وجه الأرض اسمه ديوان الصالحين. في هذا الديوان تحضر روح النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث الأولياء الكرام ويحضر غوث الزمان وهو متصرف الحوادث في الدنيا، ويحضر قطب الزمان وهو متصرف الوقت انتهى كلامه. قلت هذا القول فيه تعليق لعثمان، وهذا القول فيه تعليق لعثمان نوح قلت وهذا القول فيه تعليق لعثمان نوح قال فيه فهذا شرك واضح في الربوبية تبرأ منه حتى المشركون القدامى، إذ أثبت رئيس الدولة الإسلامية المزعومة أن تدبير الكون بيد أولياء الصوفية، بينما أقر المشركون القدامى أن هذا كله بيد الله وحده. قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فصح بهذا أن هذا الرجل قد فاق شركه شرك المشركين بشرك المشركين الأولين، ولا أدري أي صاحب عقيدة صحيحة يقاتل لكي يكون الدين كله لله ثم يقبل القتال تحت قيادة هذا الرجل، لأن هذا الرجل إذا تمكن من مكان فسوف ينتصر فيه لعقيدته وينشر فيه مذهبه الشركي، ويكون معنى هذا أننا نقاتل ليتمكن المشركون والعياذ بالله انتهى ما أردت نقله. قلت قارن بين هذا المقطع وبين المقطع الأول لما فيه عزام علماء السلفية، أليس هذا يدل على أنهم يبغضون السلفيين ويحبون ويتعاطفون مع الوثنيين أصحاب الخرافات والبدع وحتى مع الكفار الصرحاء؟ ثم اسمع أيضا إلى شركه في الألوهية، حيث نقل صاحب المسألة المذكور أنه قال في صفحة وفي هذه الحال ونسي أن يذكر الرقم، وقال في صفحة وفي هذه الحالة يوجد أشخاص يريدون إدخال مذاهب أخرى في أفغانستان. الأشخاص يعني السلفيين يريدون إدخال مذاهب أخرى في أفغانستان ويريدون الدعوة إليها،
وهم يحكمون علينا بالشرك ويقولون أنتم مشركون لأنكم تقولون يا محمد استغفر لنا يقولون يا محمد استغفر الله في أي منطق هذا وفي أي دين هذا وفي أي مذهب هذا إذا قلت يا وزير يا ملك من هؤلاء الناس قلوبهم مثل الحجر لا يكون شركا وإذا ناديت باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل العالمين يكون شركا انتهى. قلت ألا ترى أيها القارئ المحب للحق إن هذا الرجل قد سمع الشرك بحذافيره يعني شرك الربوبية وشرك الألوهية وتجاوز في شركه كل المشركين الذين سبقوه ومع ذلك وقد رضي به عزام وفئته جماعته رئيسا للدولة التي يسعون في إقامتها مع ما ظهر منه من الاستخفاف بالسلفية وظلم لأصحابه الموحدين وعلى هذا فقل على الإسلام السلام إن تمكن هؤلاء وإنا لله وإنا إليه راجعون يتمكنون السلطة فإذا وصلوا إلى السلطة أضاعوا الدين. الوجه التاسع وأما قول وأيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق البارزين على عدم انعقاد البيعة للفاسق واشتراط العلم والتقوى لمن يلي أمور المسلمين أو يتصرف في شؤونهم ويرد عليه في هذا المقطع من وجوه. الوجه الأول في قوله أيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق الفقهاء البارزين على عدم انعقاد البيعة للفاسق حكاية إجماع لأن كلمة اتفاق الفقهاء البارزين معناه إجماعهم على ذلك وهذا الإجماع المدعى غير صحيح بل إن هذا الإدعاء باطل ترده ظواهر الأدلة من كتاب وسنة وإجماع أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على الوالي المسلم وإن كان جائرا فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفسر أولي الأمر بالأمراء والعلماء وطاعتهم واجبة سواء كانوا من أهل العذر أو من أهل الجور للأدلة الآتية. روى مسلم وابن ماجة في سننهما روى مسلم وابن ماجة والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد لو كان رأسه زبيبة. وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السم والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية وإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. في حديث حذيفة رضي الله عنه قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا حتى يحذروا. قال نعم قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال فالزم الجماعة وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إن من فارق الجماعة شبرا فمات في ميتة جاهلية. وروى الإمام أحمد في المسند عن طريق الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أو يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأننا وإن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن يبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا يحيى بن إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، حمد الله وثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخره. وذكر الحديث إلى أن قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. إن من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع دينه. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، أي من حطب جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. الحديث. وأخرجه أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة حبل قوي يربط طرفاه في وتدين، ثم تجعل في طول الحبل عرى عديدة تدخل فيها رؤوس الصغار المعز أو الضان، وكأن المسلم في عروة من عرى الإسلام. وإذا فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبالسند الذي في الحديث الأول عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قال: فقلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحق بك. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. ورجال السند الأول والثاني ثقات إلا خالد بن وهبان ابنة خالة أبي ذر، والراوي عنه فإنه منتف فيه، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي وابن حجر: مجهول، والمتن في كلا الحديثين معروف بشواهده الصحيحة. وفي صحيح البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد ابن حضير أن رجلا أو أسيد بن حضير أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة استئثارا، فاصبروا حتى تلقوني، أي على الحوض. خرجوا في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها، برقم الحديث 7057. وفي صحيح البخاري أيضا عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله، حدثنا بحديث ينفعك الله به. سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم بايعناه فقال فيما حكى فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة ومشاطنا وكهينا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ولا ننزل أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا عندكم من الله فيه برهان. رقم الحديث 7056. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رقم الحديث في صحيح الإمام مسلم 1853. عند مسلم أيضا من حديث عرفجة الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عساكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. رواية أيضا إنها ستكون هنات وهنات. والمراد الفتن والأمور المحدثة. إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان. انظر صحيح مسلم باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات ليس بعنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فصل من هذه النصوص يتبين أن قول عزام عبد الله عزام قول هذا قول باطل. أعني قوله أيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق الفقهاء البارزين على عدم انعقاد البيعة لفاسق. وذلك أن هذه النصوص تدل على استئثار والاستئثار يدل على ضعف العدالة. ومع ذلك فإن الشارع صلى الله عليه وسلم يوصي بالصبر وينهى عن الخروج بل والمنازعة. وتدل النصوص أن من خرج عن الطاعة فارق الجماعة فإنه إن مات على ذلك مات ميتة جاهلية. تدل النصوص أن من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة لقي الله ولا حجة له. تدل النصوص أيضا أن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة حبل مستطيل فيه فلكات توضع فيها ركاب الغنم فيجمعها. فعقيدة الإسلام بمنزلة الربقة للمسلمين إذ إنها تجمعهم جميعا. في هذه العقيدة كما يجمع الغنم في الربقة فمن خلع طاعة لمن نزع طاعة من الإمام فقد خرج عن جماعة المسلمين. وقال في حديث حذيفة رضي الله عنه قلت فما تأمرنا إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال الحافظ في الفتح في المجلد 13/36 الإشارة بقوله إلزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني ولو جار. ويوضح ذلك رواية أبي الأسود ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه. قوله تلزم جماعة المسلمين إمامهم بكسر الهمزة إمامهم أي أميرهم. وزاد في رواية أبي الأسود تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكذا في رواية خالد بن السبيع
عند الطبراني: فإن رأيت خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك فإن لم يكن خليفة فالهرب. قوله: ولو أن تعظ بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة، أي لو كان الاعتزال بالعظ فلا تعدل عنه وتعظ بالنسب للجميع، وضبطه الأشيري بالرفع، وتعقب بأن جوازه متوقف على أن يكون التي تقدمته مخففة من الثقيلة، وهنا يجوز ذلك لأنها لا تلي لو نبه عليه صاحب المغني. فرواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عن ابن ماجة: فلي أن يموت وأنت عاض على جذع خير لك من أن تتبع أحدا منهم. والجذر بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها لام، عود ينصب لتحتك به الإبل. وقوله: وأنت على ذلك، أي على العض، وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي: المعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم كقوله في الحديث الآخر: عضوا عليها بالنواجذ. انتهى كلام بيضاوي. قال الحافظ: ويؤيد الأول في الحديث الآخر: فإن مت وأنت عاض على جذر خير لك من أن تتبع أحدا منهم. انتهى كلام العابد العجب. قلت: القولان متلازمان، فإن من لازم المفارقة حصول المشقة، وقد تحصل المشقة بملازمة الجماعة، والثبوت على طاعة الولاة إذا كانوا عصاة جائرين أي ظالمين. وقد أشار إلى ذلك بل أبانه نبي الهدى ورسول الرحمة، الذي ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، بقوله في حديث ابن عباس عند البخاري في الفتن برقم 7053 و7054. لفظ الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. ولفظ الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند البخاري أيضا برقم 7056، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا بلفظ: خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال الحافظ: نعم. وشرائمتكم الذين تبغضونه ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة على من ولي عليه وال، فرأوا يأتي شيئا من عصية الله فليكره ما يأتي من عصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وقولوا لم ينقصنا من الله ورسوله البيان حتى نحتج إلى أقوال الرجال، لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أعظم بيان ووضح لنا أعظم توضيح بأن من الولاء من يكون عدلا، ووضح لنا أعظم توضيح بأن من الولاة من يكون عدلا أو جاء أو نعم عدلا أو جائرا، ومنهم أي ظالما، ومنهم من يكون جائرا ومنهم من يكون فاسقا، وأن الطاعة واجبة للسلطان سواء كان عدلا أو جائرا. وإلا فما معنى قوله وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم؟ إذن وهذا ما فهمه الصحابة حين قالوا أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك، فكانت الإجابة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والرد على من قال ذلك لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمر ما داموا مصلين. إن هذه النصوص وأمرين بالصلاة، إن هذه النصوص وغيرها تفيد أن بيعة الجائر منعقدة وأن طاعته واجبة والإجماع على ذلك قائم. قال الحافظ بن حجر في الفتح، فتح الباري مجلد 13 37 في شرح حديث حذيفة، وقال ابن بطال في حجة على جماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على إمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم هو للوجوب والجماعة السواد العظم، ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى به من سأله لما قتل عثمان عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع محمد على ضلالة. وقال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، وقال قوم المراد بهم أهل العلم، إن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبعا لهم في أمر الدين. قال الطبري رحمه الله والصواب أن المراد من الخبرة لزوم الجماعة الذين في طاعتي. قال الطبري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمع على تأميره، ومن نكث بيعته فقد خرج عن الجماعة. وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا تتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. انتهى كلامها، ونتوقف هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.